السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الأصلين المتعارضيين المتنافيين، قلنا أن الأقوال فيها القول الأول ما ذهب إليه المحقق النايني رحمه الله من حكومة الأصل الذي يلغي الشك في الطرف الآخر، وقد ذكرنا أن المناط ليس في تقديم أصل على أصل أن يكون إلغاء الشك في الطرف الآخر، أن المناط في التقديم هو القرينية العرفية في التصرف في الأصل الآخر، أي في دليل الأصل الآخر، سواء ألغى الشك الآخر أم لم يلغيه، هذا ما تقدم. وقول آخر ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله من أنه إذا كان الاستصحاب هو بمعنى التجري العملي، أي تنزيل الشك منزلة اليقيني، فإن لإطلاق دليل الاستصحاب إطلاق، استفدنا من دليل الاستصحاب الجري العملي وتنزيل الشك منزلة اليقيني، استفدناه هذا، فله إطلاق يشمل اليقين الطريقي الذي يجري إلى الواقع، واليقين الموضوعي الذي يكون الجأثر العملي والجري العملي بالنسبة إليه هو إلغاء الأصول التي تكون مغيات بالعلم، فهناك آثار تترتب على اليقين والجري العملي. في اليقين الطريقي إلى الواقع إنما تثبت أحكاما واقعية، وفي اليقين الموضوعي إنما الأثر العملي الذي يترتب عليه هو إلغاء الأصول التي تكون مغيات بالعلم. ولكن أشكل عليه من أنه ليس للدليل الاستصحاب هذا إطلاق، بحيث على فرض قبول أنه المستفاد من دليل الاستصحاب هو الجري العملي وتنزيل الشك منزلة اليقين، فإنه على فرض استفادة ذلك، وقد ناقشنا ذلك فيما سبق، على فرض استفادة ذلك أنه ليس له إطلاق، أي لدليل الاستصحاب، بحيث يشمل اليقين الطريقي وترتيب الآثار عليه، واليقين الموضوعي لا يشمله، فإن إلغاء الأصول المغيات بالعلم ليس أثرا وجريا عمليا لليقين الموضوعي، فلذلك ليس له إطلاق. القول الثالث ما ذهب إليه السيد الصدر رحمه الله من أنه إذا كان دليل الأصلين دليلا واحدا، استصحابين دليل واحد عرضيين متنافيين ودليلهما واحد كما في توارد الحالتين، فإنه لا يجري الأصل أصلان في المقام لاستلزام التنافي بينهما، التنافي في دليل الحجية، فلا يشمل الدليل مثل ذلك أبدا. فحينئذ إذا كان الأصلان لهما المتنافيان لهما دليل واحد، فإن الدليل الواحد لا يشمل الأصلين المتنافيين، كيف يمكن أن يكون هذا حجة وذاك حجة وهما متنافيان؟ فلا يشمل الأصلين المتنافيين العرضيين. أما إذا كان لكل أصل دليل ويثبت بدليلين وكل واحد منهما بدليل، فحينئذ نرجع إلى ملاك الأخصية، فإن كان هناك في أحدهما أخصية يتقدم على غيره فلا بد من ملاحظة الأخصية في البين. ولذلك قال رحمه الله إن قاعدة اليد وقاعدة التجاوز تتقدمان على الاستصحاب باعتبار أخصيتهما، إذ أنكم تعلمون أن كل مورد من اليد تجري فيه استصحاب العدم، كان ملكا لشخص آخر استصحاب عدم الملك يجري في هذا، وكذلك قاعدة التجاوز إنما يجري في مورد الأصل، إصالة عدم إتيان هذا الجزء يقتضي أن نأتي به دائما، فحينئذ قاعدة اليد قاعدة التجاوز إنما يجريان في مورد إصالة العدم أي مورد الاستصحاب، ومع ذلك الشارع الأقدس حكم بهما في هذا المورد فيكون أخصا، أي أنه يخصص دليل الاستصحاب في مورد قاعدة اليد وقاعدة التجاوز. وإلا إذا أجرينا الاستصحاب وأجرينا الاستصحاب لا يبقى مورد لجريان قاعدة اليد وقاعدة التجاوز، فهنا قدمنا قاعدة اليد وقاعدة التجاوز على الاستصحاب بملاك الأخصية. وأما البراءة الشرعية فإن الاستصحاب يتقدم على البراءة الشرعية إن كانت الشبهة شبهة موضوعية لأجل السببية، حينئذ فإن الاستصحاب سبب للبيان ورفع الشك في الشبهات الموضوعية. وأما البراءة الشرعية غير الشبهة أي في الشبهات الحكمية فإن كانت البراءة براءة عقلية فإن الاستصحاب يتقدم على البراءة العقلية بملاك الورود، وإن كانت البراءة براءة شرعية فإن الاستصحاب يتقدم على البراءة بملاك الأظهرية، فإن دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك أبدا، فمعناه أظهرية أنه لا يمكن رفع اليد عن اليقين السابق، ويؤكد ذلك بقوله أبدا، فهنا أظهرية ولا ريب أن العام أظهر من الإطلاق، فحينئذ يتقدم على البراءة. فمن هنا قال بأن الاستصحاب يتقدم على البراءة بهذه الملاكات التي ذكرها، قاعدة اليد قاعدة التجاوز إنما يتقدمان على الاستصحاب بملاك الأخصية حينئذ، فنقطة الأخصية هي التي أوجبت تقديم الاستصحاب في مورد، تقديم قاعدة اليد والتجاوز في مورد آخر. هذا ما ذكره السيد الصدر رحمه الله. هذه أقوالهم رحمهم الله في المورد الثاني من موارد كلامنا، وهو ما إذا كان هناك أصلان عرضيان متنافيان ولكن الكل لا يمكن المسير إليه، إلا إذا رجعت هذه الأقوال إلى القرينية العرفية، إن استفاد العرف من دليل الاستصحاب على أن الاستصحاب تصرف في الدليل الآخر إما بقرينة الأخصية أو بقرينة الأظهرية أو بقرينة أخرى من القرائن التي يعينها العرف، حينئذ يعينها العرف يقول نقول بتقديم الاستصحاب على غيره. أما إذا لم يكن هناك قرينية عرفية فيتعارضان ويتساقطان حينئذ، ولا بد من الرجوع إلى العرف في تعيين خصوصيات هذه القرينية إذا كان التقدم بملاك القرينية العرفية، فلا بد من الرجوع إلى العرف في تعيين ذلك. سم هذا التقدم بالورود أو تسميه بالحكومة أو تسميه بالتنزيل لا مشاحة في الإصطلاح، إن رجعت أقوالهم إلى هذا الملاك والمناط فهو المتبع، وإلا إن لم يرجع فلا دليل على ذلك، وكل ذلك تطويل لا طائل تحته. وعلى هذا الأساس نقول في المقام في الموردين السابقين تقديم الاستصحاب على سائر الأصول ومورد استصحاب أو الاستصحابين المتعارضين أي الاثنين المتعارضين المتنافيين، أما في المورد الأول فإن العرف يرى يستفيد من دليل الاستصحاب أنه بمنزلة الدليل، لما نلقي أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، يرى العرف بأن الاستصحاب هو بنفسه دليل يعتمد عليه في رفع الشك وفي حالة الشك، فهو بمنزلة الدليل يرجع إليه في حالة الشك لأن فيه حالة سابقة، فإن في الاستصحاب حالة سابقة لم توجد هذه النقطة في سائر الأصول العملية، استصحاب حالة سابقة يقين سابق وشك لاحق، فلأن فيه حالة سابقة يرى العرف بأن هذه العادة السابقة هي التي تجعل أن يكون الدليل السابق منزلا في مرحلة الشك أيضا. فالدليل على قسمين: دليل حقيقي علما كان أو إمارة، ودليل تنزيلي وهو الاستصحاب. عند العرف يرى أن الاستصحاب هو دليل بحد نفسه، تنزيل معد الدليل السابق في مرحلة الشك كل ما يترتب على الدليل السابق في مرحلة اليقين إنما نجريه في مرحلة الشك أيضا. فيرى العرف ويستفيد العرف من أن الاستصحاب دليل تنزيلي، ولا ريب ولا إشكال في أن الدليل سواء كان حقيقيا أو تنزيليا إنما يتقدم على سائر الأصول العملية، سواء كانت هذه الأصول العملية براءة أم غير براءة، الدليل يتقدم على سائر الأصول كما ذكرنا سابقا، يرفع موضوع الأصول العملي عملية مع وجود دليل في البين. كان هذا الدليل دليلا حقيقيا أم كان الدليل دليلا تنزيليا مثل الاستصحاب، حينئذ في مورد الدليل الحقيقي إن كان التقدم على سائر الأصول بملاك الورود يكون الدليل التنزيلي أيضا بملاك الورود، وإن كان الدليل الحقيقي متقدم على سائر الأصول العملية بملاك الحكومة يكون الدليل التنزيلي أيضا متقدم على الأصول بملاك الحكومة. فأي أثر وأي نحو كان في الدليل الحقيقي يترتب في الدليل التنزيلي أيضا. وبالجملة الدليل حاكم على أدكان مطلقة، كان دليلا حقيقيا أم كان دليلا تنزيليا إنما يتقدم على الأصول مطلقة، والاستصحاب من الدليل التنزيلي حينئذ. ومن هنا قلنا فيما سبق من كلامنا وطي كلامنا أنه لو قلنا بأنه يتقدم الأصل غير الاستصحاب على الاستصحاب لاستلزمت اللغو الباطل حينئذ، فما فائدة الاستصحاب؟ إذ كل مورد في موارد الاستصحاب هناك أصل يجري فيه إصالة البراءة ونحو ذلك. فإن قلنا بتقدم سائر الأصول على الاستصحاب يستلزم منه اللغو حينئذ، أي لغو حجية الاستصحاب حينئذ، أو يكون يستلزم التخصيص بلا مخصص، نقدم سائر الأصول على الاستصحاب هذا تخصيص بلا مخصص بل على وجه دائر حينئذ. ولذلك قلنا إن الفهم العرفي لدليل الاستصحاب هو الذي أوجب تقدم الاستصحاب على سائر الأصول، لأن العرف يرى أن الاستصحاب فيه حالة سابقة وهناك في الحالة السابقة دليل، وأن مفاده ومؤداه يرجع أيضا نجريه في حالة الشك. هذا هو الذي استفاده العرف من دليل الاستصحاب، ويتقدم حينئذ على سائر الأصول بلا فرق بين أن يكون الأصلان أي المتعارضان متفقان ومتوافقان في المؤدى أم مختلفان في المؤدى. إذا كان المناط والملاك في تقديم الاستصحاب على غيره هذا لا يفرق بين أن يكون الأصلان متوافقين في المؤدى أم متخالفين في المؤدى، هذا في المورد الأول. فلذلك الكلام الذي ذكروه أن هذا حكومة ذاك ورود وذاك تنزيل كل ذلك تطويل لا طائل تحته لا ثمرة عملية في البين، إذ الكل متفقون على تقديم الاستصحاب على غيره، بل ولا ثمرة علمية. عرفتم في طي كلامنا وسيأتي التفصيل أيضا في بحث التعارض والتراجيع. هذا ما يتعلق بالمورد الأول وهو تعارض الأصول حينئذ وتقديم الأصل استصحاب على سائر الأصول. المورد الثاني في تعارض الاستصحابين حينئذ في أن أي واحد منهما يتقدم على الآخر، والأقسام فيه ستة. القسم الأول ما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك من في الآخرين، فيكون شك في أحدهما يوجب الشك في الآخر، كما الشك في كما ما إذا كان الشك في كرية الماء الموجب للشك في مطهرية الثوب المغسول المتنجس المغسول فيه، فإننا لو شككنا في كرية هذا الماء فمعناه أنه لم يكن كرا، وإذا غسلنا فيه شيئا لا يوجب تطهيره حينئذ بل يتنجس الماء هذا حينئذ. إذا كان بينهما سببية ومسببية بحيث يكون الشك في أحدهما سببا في الشك في الآخر، فحينئذ يتقدم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب، لفهم العرف حينئذ من أن إزالة الشك في الأول يوجب إزالة الشك في الثاني حينئذ، إذا الثاني إنما كان الشك مسببا عن الشك في الأول. فإذا استصحبنا كرية الماء حينئذ كان كرا سابقا، واستصحبنا كرية الماء أزال الشك في نجاسة وطهارة الثوب المغسول. فالعرف يرى بأن إجراء الاستصحاب في الشك في السبب في السببي موجب لزوال الشك في المسبب حينئذ، فيتقدم الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب. ولو عكسنا الأمر وأجرينا الاستصحاب في المسبب دون السبب يستلزم التخصيص بلا مخصص، هناك تخصيص ومخصص له عرفا. أما إذا قدمنا الأصل الجارية في المسبب على الأصل الجارية في السبب يستلزم التخصيص بلا مخصص وخلاف الفهم العرفي حينئذ. هذا واضح لا إشكال فيه. القسم الثاني أن يكون كل واحد منهما الشك في كل واحد منهما مسببا عن الآخر، فالشك في هذا مسبب عن الشك في الآخر، والشك في هذا مسبب عن الشك في هذا. هذا القسم لا وجود له، إنما هو مجرد فرض ووهم حينئذ، لا وجود له في الشرعيات كما لا وجود له في الخارج أيضا لاستلزامه الدور، فإن هذا مسبب عن هذا وهذا مسبب لذلك وكل واحد منهما سبب لآخر، لا وجود له في الشرعيات ولا وجود له في الخارجيات لاستلزامه الدور حينئذ، فهذا من مجرد الفرض في الوهم فقط. القسم الثالث أن لا يكون بينهما سببية ومسببية، لكن بجريان الأصل في الطرفين يستلزم مخالفة عملية، فلا يجري الأصل فيهما أي يجري أو يجري فيهما ويتساقطان بالتعارض. وذلك ما إذا علمنا بطهار بنجاسة أحد الإناءين، علمنا بطهارتهما نعلم بطهارتهما ونعلم بحدوث نجاسة في أحدهما حينئذ غير المعين، فإنه لو أجرينا الأصل في هذا الإناء وأجرينا الأصل في الإناء الثاني يستلزم مخالفة عملية وهو وجود نجاسة في البين، كيف يتقدم في استعمال الإناءين مع وجود النجاسة وعلم بوجود النجاسة في أحدهما؟ فلا يجريان الأصل أبدا أو يجريان ويتساقطان كما تقدم في بحث العلم الإجمالي، يجريان كل واحد منهما يجري الأصل فيه ويتساقطان بالتعارض، ولا يجري الأصل أيضا في الفرد المردد بينهما، لما عرفتم سابقا من أن الفرد المردد لا وجود له في الخارجي ولا وجود له في الذهن أيضا، كما لا يجري الأصل في أحدهما دون الآخر لاستلزامه الترجيح بغير مرجح، فالأصل لا يجري فيهما معا لتعارضهما وتساقطهما واستلزامه المخالفة العملية، لا يجري في الفرد المردد إذ الفرد المردد لا وجود له، ولا يجري في الفرد المعين لاستلزامه الترجيح بغير مرجح. فلذلك قالوا بأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز هنا حينئذ متنجز. فكما أن العلم الإجماع التفصيلي بنجاستهما معا يوجب الاجتناب عنهما، كذلك العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما يوجب الاجتناب عنهما معا. هذا ما تقدم في بحث العلم الإجمالي. القسم الرابع أن لا يكون هناك سببية ومسببية في البين، ولا يستلزم من جريان الأصل فيهما مخالفة عملية، ولكن يستلزم شيء آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.